بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهدون الكرام، إذا ادلهم الليل واشتد ظلامه انبلد نور الفجر فأزال النور الظلام، وهكذا يزيل الإيمان الكفر والشرك، ويزيل الحق الباطل، ويزيل الخير الشر، ويزيل العدل الظلم. وتلك سنة الله سبحانه وتعالى، لأن الحق تبارك وتعالى ناصر دينه، ناصر الحق والعدل، وهو على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون. وإذا اشتدت المحن والابتلاءات جاء عقبها الفرج واليسر بعد العسر والرخاء بعد الشدة، والله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالتمكين لهم، لأنهم هم العباد الصالحون. وإذا كثرت الفتن وتهارش الناس حول دنيا يصيبونها، فإن المخرج من تلك الفتن إنما هو شيء واحد: الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الكريم هو حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته هي السراج المنير، هي البيان لهذا القرآن الكريم، هي التطبيق العملي لهذا القرآن. من ثم كان على المسلمين أن يلموا شعثهم وما تفرق منهم، وأن يعودوا سريعا إلى الاعتصام بحبل الله عز وجل، وأن يأخذوا العظات والعبر من هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنعش وإياكم أيها المشاهدون الكرام، في رحاب هذا القرآن الكريم في ظلاله الوارفة حتى ينعم المؤمنون بالأمن والأمان والاستقرار، وحتى يحققوا ما يريدون. فهذا القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما طريق الهدى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهيا نعيش في ظلال هذا القرآن الكريم، وهو يقص علينا أحسن القصص، وهو يأمرنا أن نأخذ من هذا القص العظة والعبرة. وسنعيش بمشيئة الله تعالى وإياكم مع دعوة يوسف عليه السلام، ونربط بين أحداثها وبين حياة يوسف عليه السلام وبين ما نحن فيه الآن. إن الذي يتأمل السورة الكريمة التي نزلت تتحدث عن يوسف عليه السلام وعن حياته ونشأته ودعوته، يرى سلسلة طويلة من الامتحانات والابتلاءات، ثم يأخذ أيضا النتيجة التي ترتبت على تلك الامتحانات والابتلاءات لكي يكون من ذلك العظة والعبرة. وقبل أن نتعرض لهذه الأحداث، لابد أن نلفت الأنظار إلى المناسبة التي أنزلت فيها هذه السورة، وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي تحدثت من بدايتها إلى نهايتها عن يوسف عليه السلام. إذن هي سورة تحتاج من المؤمنين كشأن القرآن الكريم كله أن يتدبروا الآيات البينات وأن يأخذوا منها العبر والعظات. والذي يتدبر ويتأمل يرى أن هذه السورة أنزلت بعد أن نزلت سورة الإسراء، فصورة يونس، فصورة هود، وهذه الصور هي صور مكية نزلت في أحرج الأوقات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، حيث اشتد البلاء واشتدت المحن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان نزول هذه الصور ومنها صورة يوسف تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين، وتسلية له وتحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى بنصر الإيمان على الكفر والحق على الباطل والهدى على الضلال والخير على الشر. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعاني 3 سنوات هو والمؤمنون يحاصرون في شعب بني هاشم، وقد كتبت قريش صحيفة مفادها أنهم يقاطعون محمدا وصحبه مقاطعة تامة، فلا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا ينكحونهم ولا ينكحون منهم ولا يكلموهم. إذن مقاطعة من كل الجوانب. واستمر الحصار ليس يوما أو يومين أو شهرا أو سنة، استمرت المقاطعة 3 سنوات. وقد حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من آمن به من الرجال والنساء ومن معهم من أطفالهم، كمن حاز معه بنو هاشم عصبية له الذين لم يؤمنوا. لكن الحصار كان مؤلما وشديدا حتى انهم اضطروا الى الطعام والاكل من اوراق الشجر. فلنتأمل كيف كانت المحنة وكيف كان البلاء، ومع ذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر المؤمنون معه. قالت بعض الروايات زيادة في تلك المحنة أن أبا لهب وغيره من زعماء قريش كانت إذا قدمت قافلة أو بعض الناس الذين يبيعون الطعام والشراب يذهب إليهم يؤلبهم ويأمرهم بألا يعطوا شيئا من طعامهم لمحمد وصحبه، ويغالي في السعر فيأخذ الطعام ويحرم هؤلاء المؤمنين. لكن الله غالب على أمره. الذين حوصروا 3 سنوات واضطروا إلى أكل أوراق الشجر، ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن الله فرج عنهم ذلك الكرب ويسر عسيرهم وحقق وعد الله لهم بأن نصر الله قادم. ولذلك نزلت آيات كريمات تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمره بالصبر وبالصبر الجميل. وأصحابه متبعون له، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لماذا؟ لأن أهل الإيمان، أهل الإسلام، أهل التوحيد، أهل الحق، أهل العدل، الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومؤيدهم. أما أهل الشرك والكفر والنفاق والضلال، أهل الشر، أهل الفرقة، أهل النزاع، ليس لهم في جانب الله إلا أن يعاقبهم ليكون جزاؤهم من جنس أعمالهم. إذن سنرى الجو المحيط بنزول سورة يوسف ومن قبلها سورة الإسراء، يونس، هود، نزلت لكي تفرج عن المؤمنين ما هم فيه وتعدهم بنصر الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت محنة أخرى، مات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وبعد موته بقليل بشهر أو أكثر ماتت زوجه خديجة، حتى إن الرواة أطلقوا على هذا العام عام الحزن، بلاء أصاب المؤمنين وأثر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت صعب، وقريش قد قلبت له ظهر المجن وأرادت أن تقضي عليه وعلى دعوته وأن تسعى إلى قتله، لكن هيهات، الله يسمع ويرى. إذن في هذا الوقت العصيب يموت عمه وقد كان مؤازرا له مدافعا عنه، وكان زعماء قريش يخشونه فلا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سيدة نساء العالمين، والتي كانت له نبع حب وود ورحمة، وكانت وزيرة صدق له، وكانت امرأة عاقلة كريمة، وقفت بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه الوحي، تطمئن قلبه وتهدئ من روعه، وهي التي قالت له يوم عاد من غار حراء ونزل عليه أول آيات الوحي يقول زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت سيدة نساء العالمين؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية وتصدق الحديث. عرفت مكارم الأخلاق، وعلى حد قول الشاعر إنما يعرف الفضل من الناس ذووه. ذكرته بمكارم الأخلاق وحميد الصفات، ومن كانت فيه تلك الصفات وهذه المكارم فالله سبحانه وتعالى لا يخزيه أبدا. وهكذا كان الأمر. ثم ماذا؟ كانت أول من آمنت به من النساء وشجعته بمالها، وكانت له بعد الله سبحانه وتعالى نعم المعين وشدت من أزره. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يذكرها بخير ويقول ردا على ما قالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو يذكر السيدة خديجة ويذكر أيامها ويقدر صويحباتها إذا قدمنا عليه، فقالت له خديجة 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 لقد أبدلك الله خيرا منها. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس بي وواستني بنفسها ومالها ورزقني الله منها الولد. تلك هي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأثر موت عمه أبي طالب وأثر موت السيدة خديجة على مسيرة الدعوة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رعاع قريش تدرأوا على الحق، تدرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نرى في كل عصر أن أعداء الحق وأعداء الهدى وأعداء الإيمان يقفون بالمرصاد لدعوة الحق، يصدون عن سبيل الله لأن مداركهم عطلت وقلوبهم عميت ونفوسهم انحرفت عن جادة الطريق، فلم يروا الحق حقا ليلزموا اتباعه، إنما جعلوا الحق باطلا والباطل حقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا جاء لقوم يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ترك عبادة الأصنام والأوثان؟ جاءهم يأمرهم بكل خير وينهاهم عن كل شر، يدعوهم إلى الهدى لينقذهم من الضلال، يدعوهم إلى الجنة ليبعدهم عن النار. ولكن أن لهذه القلوب والعقول أن تثوب إلى رشدها، وتلك سنة الله في خلقه أن يكون الصراع دائما والمدافعة بين الحق وبين الباطل، بين أهل الإيمان وبين من يحاول أن يصد عن دين الله وعن شرع الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت لكي تحقق للناس جميعا العدل، إحقاق الحق، الإخاء، المساواة، الشورى. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقذهم من الظلمات إلى النور. فما الذي حدث؟ ناصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصبوا المؤمنين العداء، حتى إنهم تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بعضهم فألقى التراب على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. ما كان يجرؤ على ذلك في حياة عمه أو في حياة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبعضهم أتى بسلى جزور وألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية حينما علمت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لما تتزوج أسرعت تنفض التراب من على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويواسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لها لا تحزني فإن الله مانع أباك. في هذا الجو، في هذه المحن الشداد، أنزل الله سبحانه وتعالى كما قلنا سورة الإسراء، فسورة يونس، فسورة هود، ثم سورة يوسف. وفي سورة هود وتمهيدا لما سيأتي من محن وابتلاءات في حياة يوسف عليه السلام ودعوته، بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبة الظلم والظالمين، وبين له أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وكم من أقوام مضوا ومحيت آثارهم وصاروا أثرا بعد عين. أين هم؟ بعدوا من التاريخ، بعدوا من الذاكرة، بعدوا عن رحمة الله فبعدوا. هؤلاء الأقوام هم الذين ظلموا وطغوا وبغوا. لذلك سنرى في نهاية سورة هود التي تسبق سورة يوسف قول الحق تبارك وتعالى بعد أن ذكر دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام بدءا من نوح عليه السلام وهكذا، وموقف الظالمين وأعداء التوحيد من هؤلاء المرسلين كيف كانت العاقبة؟ ولنستمع إلى قول الله تعالى وهو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر كيف كانت عاقبة هؤلاء الظالمين. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهل يعتبر ويتعظ أولئك الذين يحادون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هل يعتبر ويتعظ أولئك الذين يضعون العقبات أمام منهج الله عز وجل ويريدون الدنيا وزينتها ومناصبها وشهواتها ولو أخذوها على أشلاء البلاد والعباد؟ هل يتذكرون العاقبة؟ كم من ظالم انتهى وتحت التراب، وكم من قرى أهلكها الله سبحانه وتعالى لأنها ناصبت الله العداء وناصبت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء. ولا حياة لأمة ولا عز لأمة ولا نصر لأمة ولا تمكين لأمة إلا إذا عادت إلى منهج الله وهدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو من المؤمنين أن يستمعوا إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى جرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد: التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
بفضل الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فقد كنا نعيش في ظلال قول الحق تبارك وتعالى وهو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت المحن والشدائد، ويخاطب أمته أيضا، ذلك من أنباء القرى التي وردت في سورة هود، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. يا سبحان الله، تعبير البياني المعجز. منها قائم لا تزال آثارها حتى اليوم، فمن يمر بالحجر يرى آثار ثمود، ومن يمر بالأحقاف قد يرى آثار عاد. ومنها ما طمرته الأرض وما طوته يد النسيان، لكن الجميع اشترك في ذلك الهلاك، كما قال ربنا عن هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم، اسألوا أنفسكم هل أنتم على منهج الله؟ هل تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تسلكون سبيل المؤمنين؟ هل تحقون الحق وتبطلون الباطل؟ هل تغلبتم على أنفسكم وعلى شهواتكم وعلى الدنيا بزينتها؟ هل لا عدتم إلى الله وإلى منهج الله لكي يرحمكم ربكم؟ أم أنكم تحادون الله ورسوله؟ لقد كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يعذر ويهدد هؤلاء المشركين من قريش، وكأنه يقول لهم إن تكذيبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إيذاءكم له ولأصحابه، إن الصد والإعراض عن دعوة التوحيد والحق والنور عاقبته خسرا. ما حدث للظالمين من قبل يحدث للظالمين من بعد. تلك سنة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال مخاطبا إياه مسريا عن نفسه ومسريا عن المؤمنين: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. يا سبحان الله، وكأنه يشبه الأقوام والعمران وما هم في الحقيقة إلا حقول من الأناسي، فالناس تماما كالزر، وهذا النبات كحقول النبات يغرس فيها غرس فيزكو، ويغرس فيها غرس فيكون خبيثا، وكذلك أيضا غرس ينمو وغرس يموت. يا سبحان الله، منها قائم وحصيد. هناك في الحقل زرع طيب وزرع خبيث، زرع يزكو وينمو وزرع يموت. هكذا يكون الإيمان والكفر والحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالابتعاد عن منهج الله واتباع سبل الشيطان. هلكوا وضلوا سواء السبيل لأنهم عموا عن الحق. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، عطلوا مداركهم وعقولهم وبصائرهم قبل أبصارهم، فإذا النور أمام أعينهم ظلام، وإذا الحق باطل، وإذا الهدى ضلال. ما هذا؟ ما هذا؟ إن العودة إلى الله هي التي تحقق للأوطان وللقرى الأمن والأمان والاستقرار والعيش الرغيد. والعيش الرغيد إن الاعتصام بحبل الله والسير على هداه هو نجاة الأمة، فما أحرانا في ذلك الوقت أن نعود سريعا إلى الله حتى تتنزل رحمات الله علينا، وأن نفيء إلى الحق، وإذا دعانا داعي الهدى للاحتكام إلى شريعة الله، إلى كتاب الله، إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقول سمعنا وأطعنا. الذين ينتسبون إلى الإسلام، هل سمعوا قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم، وهذا هو المهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه؟ إن كلمة الإسلام وكلمة الشريعة قد تلسع بعض الناس وكأن حيات تلسعهم، لأنهم لا يريدون النور ولا الهدى ولا الخير لهذه الأمة. نكنانة الله في أرضه، إن مصر المحروسة التي باركها الله سبحانه وتعالى ستبقى بإذن الله، وسيمكن الله للمؤمنين، وسترتفع راية الإسلام عالية خفاقة رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. إن الطريق واضح لا لبس فيه ولا غموض، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ماذا يريد بعض الناس؟ يريدون الانحراف عن منهج الله. إذا طأت الطامة الكبرى، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. هناك من يتعبد المال، يتعبد الكبر والغرور والظلم، ولا يفيء إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما زادهم ذلك، ما زادهم الانصراف عن الله ومنهج الله وعبادة الله حق عبادته، ما زادهم ذلك إلا هلاكا ودمارا ووبالا، هلاكا ودمارا في نفوسهم، فهم لا يشعرون لا براحة ولا بأمن ولا استقرار، لأنهم يكرهون منهج الله. أسأل الله أن يهديهم إلى الحق، وأن يثوبوا إلى الرشد، وأن يستمعوا إلى النصح. الإسلام لا يحجر رأي أحد، بل لا يكره أحدا على الدخول فيه. والله سبحانه وتعالى هو الذي خاطب رسوله بقوله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سيعودون إلى الله إن عاجلا أو آجلا، وسيحاسبهم الله عز وجل على ما قدمت أيديهم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم. بعض الناس قد ينسى الله سبحانه وتعالى ويظن أن الخير يأتيه من عبد مثله يرفعه أو يخفضه، وهذا هو الضلال المبين. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وأرني واحدا أو أمة ظلمت وطغت وبغت وجاء أجلها فتأبت عن قدرة الله. هات لي واحدا، اضرب لي مثلا. ألا يتقون الله؟ ألا يخشون الله وعقاب الله في الدنيا قبل الآخرة؟ ولذلك يقول تعالى وما زادوهم، الذين ركنوا إليهم وظنوا أن بيدهم مقادير الأمور وأنهم سيرفعون أو وما زادوهم غير تتبيب. ثم يأتي الحكم. وكذلك مثل هذا الأخذ، وسنة الله في الخلق هكذا، وكذلك أخذ ربك. ولننظر إلى التعبير بكلمة أخذ ربك، تعبير بالمصدر، لمتي وكذلك أخذ ربك، لا سرعة الأخذ. وكذلك أخذ ربك، الرب هو الخالق، هو الرازق، هو المحي، هو المميت، هو الذي يغني ويفقر، هو الذي يعز ويزل، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. أما أنت أيها الإنسان، من أنت؟ من أنت أمام قدرة الله وعظمة الله؟ ألا تتقي الله سبحانه وتعالى؟ ألا تعود سريعا إلى ساحة الإيمان؟ ألا تعود سريعا إلى الاعتصام بحبل الله؟ ألا تعود سريعا إلى أن تلتقي بإخوانك المؤمنين، إخوانك في الوطن الواحد؟ هل تعود سريعا لكي تحبس لسانك عن السوء وعن السخرية وعن الاستهزاء؟ هل علمت أنك مسؤول أمام الله عن كل كلمة تقولها؟ هل علمت هذا؟ إذا كنت فعلت ذلك فاتق الله سبحانه وتعالى، واعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينصح أبا ذر ويقول يا أبا ذر عليك بطول الصمت فإنه عون لك على أمر دينك. وهو القائل صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحدثنا في أول الحلقة عن أننا نتناول إن شاء الله تعالى دعوة يوسف عليه السلام، لكن أردنا أن نقدم بتلك المقدمة لكي نبين للمشاهد الكريم كيف أن الشدائد والمحن والفتن لا تزيد المؤمنين إلا صبرا، ولا تزيد الرجال إلا ثباتا، ولا تزيد القلوب إلا اطمئنانا. ولسوف نرى حينما نعرض لدعوة يوسف عليه السلام سنرى المحن الكثيرة التي تعرض لها، سنراه في محنته مع إخوته، ثم محنته وهو في الجب، محنته مع امرأة العزيز، محنته في السجن، محنته وهو يقوم بأمر الأمة، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويخرج من تلك المحن كلها وإذا به يلجأ إلى الله، وليلجأ المؤمنون الآن في مصر إلى الله، فالله سبحانه وتعالى سيفرج الكرب وسيمكن لدينه في كنانة الله في أرضه، وسيوفق القائمين على الأمر المؤمنين الصادقين المتقين الذين يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحقق لهم النصر المؤزر إن شاء الله. وسنعيش شكرا لله مع يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، تلك هي الغاية والهدف لكل مؤمن، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم أيها المشاهدون الكرام ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا فنلزم اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا فنلزم اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.